إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرض صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وفي رواية الإمام ابن ماجة أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام في أول أمره كان في غربة، ثم أزال الله هذه الغربة عنه، وأن أمره سيؤول إلى غربة كالغربة الأولى. فأما الغربة الأولى وقول النبي بدأ الإسلام غريبا، أي أن الإسلام بدأ في قلة وفي آحاد الناس، وأن هذه الغربة ستؤول إلى الإسلام مرة ثانية، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إخبار بواقع وليس إقرار لواقع، والفرق بينهما كبير. هذا إخبار بواقع وليس إقرار لواقع، لأنه لو كان إقرار لواقع فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالاستسلام لهذه الغربة، وإنما إخبار بواقع، وأنه لا بد لكل مسلم أن يسعى سعيا حثيثا لأن يرفع الغربة عن دينه. ولهذا قال: فطوبى للغرباء، أي الذين يتمسكون بالدين في زمن يكون أهل الحق فيه قلة إذا قورنوا بأهل الباطل. فأما الغربة الأولى فكانت قلة مسلمين في سواد أهل الكفر والضلال والعياذ بالله، وهذه الغربة لكم تحققت على مر التاريخ. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، والمعنى أنه لم يكن مسلما على وجه الأرض وقتئذ إلاه، وتمثلت فيه شرائع الإسلام عليه الصلاة والسلام، ثم تمثلت الأمة والإسلام في شخص النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فكان وحده على الحق وكل من على ظهر الأرض على الباطل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوذيت في الله قبل أن يؤذى أحد، وأخفت في الله قبل أن يخاف أحد، أي أنه جاء بالحق وكان وحده عليه عليه الصلاة والسلام، فعارضه الناس وآذوه وأخافوه صلى الله عليه وسلم، فلم يصده كل ذلك عن المضي قدما في الحق الذي آمن به واعتنقه واصطفاه الله عز وجل من أجله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر النبي أن هذه الغربة ستعود إلى الإسلام مرة ثانية، وليس المقصود من الحديث أنه تعود إلى الإسلام قلة العدد، أعني عدد أهل الإسلام في سواد أهل الكفر، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود في الغربة الثانية أن يكون أهل الالتزام بالدين قلة في سواد من ينتسبون إلى الإسلام، حتى لا يفهم بعض قليل العلم من الحديث أن النبي يكفر المجتمعات وقتئذ. لا، الغربة الأولى كانت قلة أهل إسلام في سواد أهل الكفر، والقلة الثانية قلة متمسكين بالدين في سواد أمة مترامية الأطراف، لكنها غثاء كغثاء السيل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الغربة إنما هي غربة في واقع الناس، وأما في واقع الضمير والشعور فهو العز، كل العز لكل مسلم تمسك بدينه، لأن الكون كله بما فيه من سماء وأرض وما فيهما متجه إلى الله تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهذا الجماد الذي نراه والحياة بأشجارها وبحارها وسهولها ووديانها كلها متجهة إلى الله تبارك وتعالى، وتؤدي الدور المنوط بها من غير إخلال أو تقصير. فالمسلم إذا أعلن الدينونة لله بهذا الدين غاية ما تفعل أنك والكون منسجم في شيء واحد، لم تأتي بشيء جديد، ولكن غاية أمرك أن الله خيرك. فمن اختار الإسلام فهذه محمدة، ولكن أنت والجماد إن آمنت وسبحت تسبحان بحمد ربك سبحانه في علاه. فهذه الغربة في الواقع دون الضمير والشعور. ولهذا لما وصف أحد المجاهدين بالغربة في زماننا وكان سريع البديهة فأجاب على الفور، قال لي صاحب: أراك غريبا بين هذا الأنام دون خليل؟ قلت: كلا، بل الأنام غريب، أنا في عالمي وهذه سبيلي. أي أن هذه الحياة هي حياة المسلمين، وهذا سبيل أهل الحق دون غيرهم. فلا ينعم بالحياة كما ينعم أهل الإيمان بحياتهم في ظلال الإيمان. ويكفي دليلا على ذلك أن الإسلام فيه من القوة والحق ما يكفي لأن يتمثل في شخص واحد، وأن الباطل يحتاج لانتشاره ودخوله في أذهان بعض الناس إلى جيش جرار يمتلك أدوات كي يقنع بعض الناس إقناعا مزيفا بباطلهم. وبمجرد أن يرفع واحد من أهل الحق واحد صوته بالحق، وإذ بهذه السحب، سحب الضلال والباطل، تذهب بعيدا عن سماء الناس. والسؤال: من الذي رفع الغربة عن الإسلام في أمره الأول؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وهو ابن 40، فكانت الدعوة سرية، ومضى الأمر على هذا 3 سنوات، ثم أمره الله عز وجل بالجهر بالدعوة في جنبات مكة: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام النبي وقتئذ وأنذر، فصعد الصفا ونادى على بطون قريش فعمم وخصص، فخرج الناس كلهم، ومن لم يقدر على الخروج أرسل ابنه أو عبده ليرى ماذا يريد محمد عليه الصلاة والسلام. فلما اجتمع الناس بين يديه استنطقهم بصدقه عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف تفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فقال: الحق في علاه، تبت يدا أبي لهب وتب. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يباشر دعوته ويقوم بالأمر الإلهي بين الناس، فوجد عنة وصدا من أهل مكة، وفاجأوا دعوته بأمور بسخرية واستهزاء وإلقاء شبه على معتقده ودينه ومعارضة القرآن بأساطير الأولين، ثم بالمساومات والمنازلات. ولهذا قال ربنا: ودوا لو تدهن فيدهنون. ف فلما يأسوا بهذا كله دخلت المواجهة طورا جديدا، وهو طور الاضطهادات له ولكل من آمن به عليه الصلاة والسلام. فلما نفض النبي يده من أهل مكة إلا نفر يسير قام يعرض نفسه على القبائل والوفود في عام الحج، من يقبل دعوة الله ويأوي رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقاموا بحرب إعلامية ليصدوا الناس عن سماع كلمة الحق من إمام الحق عليه الصلاة والسلام. فخرج من مكة يريد أن يعرض الإسلام على القبائل المجاورة علّه يجد قبيلة أو بلدا يقبل أن يحتوي دعوة الله وأن يشرفه الله بذلك، فلم يجد. وكان هذا الدعاء، وإن تكلم بعض أهل الحديث في سنده، لكن كما قال بعضهم إن أنوار النبوة تفوح منه، عندما عاد من الطائف ونزل جبريل ومعه ملك الجبال يخيره، لكن الرؤوف الرحيم بأمته قال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله قائلا أشكو إلى الله ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إلى آخر هذا الدعاء الجليل. فلما سمع أهل يثرب بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وفد إليه نفر يسير في أحد أعوام الحج فآمنوا به، ثم عادوا إلى قومهم يعلموهم بالدين الجديد، فآمن على أيديهم غير واحد، وأرسل النبي معهم سفير الإسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه. فلما طال عليهم الأمد قال جابر قلنا فيما بيننا إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فانطلق إليه 70 رجل منا في عام الحج، أي ليبايعوه على أن يأخذوه ويحتضنوا دعوة الإسلام. وندع أحد الأنصار يحكي لنا هذه البيعة العظيمة التي لم تشهد الدنيا بمثلها أبدا. قال كعب بن مالك الأنصاري فتواعدنا عند العقبة الثانية، فلما كان الليل ونام الناس تسللوا الواحدة والآخر حتى اجتمعوا في المكان المحدد، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبا عمه العباس وكان لا يزال كافرا أن يشهد البيعة لابن أخيه صلى الله عليه وسلم. ويقال في بعض الروايات أن أبا بكر وعلي كانا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأوقفهما النبي في مرحلتين من الطريق يراقبان الناس، فلما أرادوا أن يتكلموا افتتح الحديث العباس قائلا يا أهل الخزرج، وكان العرب تسمي الأوس والخزرج بالخزرج لأنهم كانوا أكثرية وقتئذ، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، يعني وإن كنا نكفر بما جاء به لكن منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز في قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم خاذلوه ومسلموه فمن الآن فدعوه، فهو في عز في قومه ومنعة في بلده. قال كعب بن مالك الأنصاري: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فاشترط لنفسك ولربك ما شئت. وهذا الرد من كعب يدل على تسليم القوم على ما أرادوا، وأنهم آخذ النبي لا محالة. قال: فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، ثم دعا إلى الإسلام، دعا إلى الله ورغب في الإسلام وقرأ القرآن، ثم قال: بايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. وهنا يعترض حديثه البراء بن معرور رضي الله عنه قائلا: والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعك مما نمنع أذرنا منه. والأذر كناية عن الولد والزوجة، والإزار هو الذي يربط على الوسط، كناية عن شدة الحماية للأبناء والزوجات. والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعك مما نمنع أذرنا منه، فنحن والله أهل الحرب والحلقة، ورثناها كادرا عن كادر. وهنا يعترض النبي والبراء أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه قائلا: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالا، يعني اليهود لأنهم كانوا يساكنوهم في المدينة، إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، فهل أتيت؟ إن نحن فعلنا ذلك ونصرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتبسم: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. إنه وعد قائد صادق ليس على غرار وعود المزيفين صلى الله عليه وسلم. فقام النبي ليبايع القوم على هذه المعاهدة، وإذ بالعباس بن عبادة بن نضلة يأخذ على يد النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا قومه، مبين خطورة الموقف وماذا يصنعون. فقال لقومه: يا أهل الخزرج، أتدرون على أي شيء تبايعون؟ إنكم تبايعون على حرب الأحمر والأسود من الناس، إنكم تبايعون على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أن نهكة أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلى مسلموه وخاذلوه فمن الآن، وإن فعلتم فهو والله خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة أموالكم وقتل أشرافكم فخذوه، فهو والله عز الدنيا والآخرة. فقالوا: نأخذه على نهكة أموالنا وقتل أشرافنا. ثم قالوا لرسول الله: يا رسول الله، إن نحن فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: الجنة. وقام النبي ليبايع القوم، وإذ بأصغر رجل في السبعين أسعد بن زرارة، يأخذ على يد النبي مرة ثانية ويقول لقومه: رويدا يا أهل يثرب، والله ما خرجنا من ديارنا إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وأن أخذه مفارقة العرب كافة، وأن تعضكم السيوف وقتل خياركم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه فخذوه وأجركم على الله، وإن كنتم تخافون من أنفسكم خيفة فدعوه فهو أعذر لكم. فصمم القوم على ما أرادوا وعاهدوا النبي على ذلك، وكانت الهجرة المباركة التي شرف الله بها يثرب دون غيرها من البلاد لتظل حصنا للإسلام، وتبقى مكانة الأنصار في أبنائهم وأحفادهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهنا يأتي قول الحق جل في علاه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهنا تأخذ الحياة طورا جديدا، ويرتفع عن الإسلام وصف الغربة، ويعز الله عز وجل دينه بأنصار نبيه عليه الصلاة والسلام ليجاهدوا ويبذلوا المهج والأرواح في سبيل هذا الدين، فيؤيد الله عز وجل الدين بهم والسابقين من المهاجرين رضوان الله تعالى عليهم، وهم الذين قال ربنا فيهم: آووا ونصروا. وذكر لهم من الفضل ما يخفى على ما لا يخفى على أحد، فرفعوا عن الدين وصف الغربة، وكانوا حقا خيرة حواري نبي أرسل من قبل ربه تبارك وتعالى. والسؤال: من الذي يرفع عن الإسلام غربته الثانية؟ من الذي يريد أن يكون من أنصار الله كما كان الأنصار قبل؟ مما لا شك فيه لكل عاقل أن بشائر النصر للإسلام بدت رغم كل الإحباطات التي تحيط بالأمة من هنا وهناك، وأن هذا وعد الله تبارك وتعالى الذي وعد بنصر دينه وإعزاز أوليائه. ولقد صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين: إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وهذا الوعد وهذا النصر مسنود من الله ومسند لله تبارك وتعالى، لكن شاء الحق سبحانه أن يكون لهذا النصر أنصارا يحملونه على أكتافهم وكواهلهم. الله على كل شيء قدير، إن شاء أن يقول للشيء كن فيكون بقوله كن، لكن الله أراد أن يكون للدين أنصارا يجري الله على أيديهم سننه في الأرض. ولهذا قال لنبيه: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إن شاء الحق أن يستأصل شأفة الكافرين مرة واحدة لكان لا يقف أمام أمره أحد في الأرض ولا في السماء، لكن أراد الله أن يميز الخبيث من الطيب، وأن يصطفي من الناس أناسا يختصهم بشرف الانتساب إليه، وأن يبذلوا أغلى ما يملكون مهجهم وأرواحهم لله رب العالمين. واليوم نحن في أحوج بل متيس الحاجة إلى من يقول أنا من أنصار الله. الأمة تكالبت عليها الأعداء من كل صوب وحدب، وصارت كل جزئية من جزئيات ديننا معرضة للتهجم عليها، بداية من شريعتنا المستباحة ونبينا الذي اعتدى عليه الأصاغر والأكابر من المجرمين، وأصحاب نبينا الذين تطاول وكفرهم السفلة من الناس، وحرماتنا ومقدساتنا التي تستباح، والنصرة مطالبة لكل جزئية من جزئيات شريعتنا بالمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، والمجاهدون في سبيل الله إلى غير ذلك. لما لا نكون أنصار الله؟ والله عز وجل قد وعدنا بالخير. نعم، فضيلة السبق سبقت لأهلها، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لكن أين بقية الآية؟ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لما لا نكون من الذين اتبعوهم بإحسان؟ والله عز وجل أثنى على حواري عيسى عليه الصلاة والسلام، إذ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فالله عز وجل أثنى على هؤلاء، والنبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن لكل نبي أصحاب وحواري، فقال كما في صحيح مسلم ما من نبي بعثه الله قبلي إلا جعل له أصحاب وحواريون يقتدون بأمره ويأخذون بسنته، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فشرف الانتساب لأن نكون أنصارا لله شرف عظيم، لكن الحق لم يترك الأمر هملا حتى لا يكون شعار أنصار الله مجرد شعار أو دثار يتدثر به الإنسان دون أن يمارسه في وجدانه وفي واقع الحياة. بين الله عز وجل مؤهلات هذا اللقب الكريم، فقال في محكم آياته يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله واسع عليم. هذه مصوغات هذا اللقب الكريم العزيز الشريف، يحبهم ويحبونه. فأما محبة الله فهي غاية ما يريده المؤمن من ربه تبارك وتعالى، أن ينعم الله عليه بمحبته وأن يتفضل عليه بذلك سبحانه وتعالى، ثم تكون النتيجة ويحبونه، لأن محبة الله فرع عن محبة الله لنا، كما قال ربنا ثم تاب عليهم ليتوبوا، لا يوفق للتوبة إلا من تاب الله عليه أولا ثم يوفقه ثانيا للتوبة. ورضا الله رضا العبد عن ربه فرع من رضا الرب عن عبده، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقدم الله رضاه لأنه فرع، يرضى الله عن عبد فيوفقه للانصياع لأمره فيرضى عن ربه تبارك وتعالى. ومحبة الله لها لوازم لا تأتي بمجرد القول أو الادعاء، ومن لوازمها الأكيدة متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن لوازمها كذلك التقرب إلى الله بشرعه والتمسك بهديه سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي كما عند البخاري من حديث أبي هريرة: قال الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبين الله أن من لوازم المحبة أن يتقرب العبد إلى الله بما شرع على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أذلة على المؤمنين. والمعنى أنهم بينهم وبين إخوانهم من إخوان في العقيدة من الحلو والعطف ما هو كالذلة في خفض الجناح، وهي كذلة الولد لوالده، كما قال ربنا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقال عن الصحابة: رحماء بينهم. وقال عن نبيهم بالمؤمنين: رؤوف رحيم. أذلة على الكافرين. أذلة على الكافرين أي أن يستعلي المؤمن بعقيدته، وأن يرى أنه على الحق الأتم الأكمل، وأن ما سواه على الباطل المحض، وأن ليس بعد الإسلام إلا الكفر والضلال. لكن هذا الاستعلاء لا يصحبه ظلم أو حيف أو جور، إنما لابد من العدل مع استعلائه وعزته على الكافرين. فحال المسلم مع إخوانه وأعدائه كما قال أهل العلم كحال الولد مع والده، والعبد مع سيده، ومع أعدائه كالسبع على فريسته. ولهذا قال ربنا: أذلة على المؤمنين، فعد الأمر بحرف الجر على، ليفيد المبالغة في الدنو والعطف والحنو بين أهل الإيمان أصحاب العقيدة الواضحة. ثم قال: يجاهدون في سبيل الله. والجهاد أعلى مراتبه أن يبذل الإنسان روحه لربه. ولهذا قدم الله في سورة التوبة الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال، مغايرة لآي القرآن في تقديم جهاد المال على جهاد النفس، لأن الثمن المبذول فيها الجنة. فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فقال: يجاهدون في سبيل الله. والجهاد اليوم، بل وكان قبل، كان بالحجة والبرهان والسيف والسنان. بالسيف أمر واضح، مقارعة العدو بالسلاح في أرض القتال، ونحن أشد في أشد الحاجة اليوم إلى الجهاد بالكلمة. إلى الجهاد بالكلمة فهو لا يقل أهمية عن الجهاد بالسيف. رد العاديات وضحط الشبه وتوضيح الإسلام الصحيح الذي أنزل على قلب النبي وعاشه الصحابة الكرام واقعا حيا. لا إسلام السياسة، ولا أصحاب المناصب العليا، ولا علماء السوء والضلالة الذين يكيفون الفتاوى وفق أهواء الساسة وأذنابهم. نريد أن يعرض الإسلام حيا، فلا بد من بناء علماء ربانيين ودعاة صادقين يحسنون عرض الإسلام لأبناء جلدتهم ولأعدائهم، لتقوم الحجة على كل إنسان. فالجهاد بالسنان نحن في أشد الحاجة إليه في هذه الأيام. ونحن في جهادنا في سبيل الله لا نستحي، ونحن نجاهد في أمر صغير أو كبير، لا يخافون لومة لائم. ونكر الله عز وجل الجملة ليفيد أنهم لا يستحون من شيء فعلوه من أمر الله مهما كان لوم اللائمين صغيرا كان أو كبيرا، لأن النكرة في سياق الكلام تفيد العموم كما يقول أهل اللغة. فهذه مقومات ست لكل من أراد أن يكون من أنصار الله، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية الكريمة التي قال عنها الإمام المفسر العلم ابن كثير في تفسيره: هذه صفة المؤمنين الكمل، هذه صفة المؤمنين الكمل. فمن أراد أن تكمل خصال إسلامه فليتمثل هذه الآية ليكون بحق من أنصار الله. ولكن لابد لمن أراد أن يتصف بهذا إلى معونة من الله، ولهذا عقب الله في آخر الآية بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالله عز وجل هو الذي يجتبي ويختار، لكن الإسلام يحتاج إلى أنصار، إلى من يتمسكون بالإسلام ولا يستحون في تمسكهم بهذا الدين. أهل الباطل لا يستحون أن يتمسكوا بباطلهم، أفيستحي أهل الإيمان والحق أن يتشبثوا بالحق الذي هم عليه؟ فإن هم فعلوا ذلك فإن الله عز وجل يعز بهم دينه ويعيد إلى الإسلام عزته. فطوبى للغرباء، هذا درس عظيم نستفيده من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، درس رفع الغربة عن الدين وأن نكون من أنصار الله كما كان الصحابة من أهل يثرب أنصارا لله. ولهذا قال النبي عنهم: الأنصار كرشي وعباءتي، من ولي من أمر المسلمين شيئا فليرفق بهم، ولهم من الفضائل ما لا يعد. قال النبي هذا لأنهم الذين آووا ونصروا وحملوا همل الدين حتى واروهم الطراب وهم يدافعون عن هذه العقيدة الواضحة. ومن عجب أن هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، جعل الله قبلها النهي عن تولي اليهود والنصارى بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم يأتي الله بعدها بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ليبين لنا الحق بين هذه وتلك، أن صفات أهل الإيمان هذه، وأن من يستحق ولايتنا ونصرتنا ما ذكره ربنا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هؤلاء هم الذين تتنزل عليهم رحمات الله وينصرهم الله ويؤيدهم بمدد من عنده. الله أسأل أن يجعلني وإياكم والمسلمين من أنصار الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والعمل بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان. اللهم اكشف الغمة والكرب عنهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، وقو سواعدهم، واجعلهم غصة في حلوق أعدائنا. اللهم اربط على قلوبهم ووحد صفهم ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.